المبانة من الميت. إذا مسسنا الميت بلا ريب تجب ماذا؟ يجب غسل مس الميت. وأما إذا مس القطعة المبانة من الميت هو ميت وبعد ذلك قطعت يده وجاء المكلف ومس هذه القطعة المبانة، فهل يجب عليه غسل مس الميت؟ نعم يجب عليه غسل مس الميت بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هي مرسلة أيوب بن نوح، وهذه المرسلة ماذا؟ رددناها. الدليل الثالث إيش كان إخوان؟ أنه إذا وجب غسل مس الميت فلا بد من وجود موضوع لكي يترتب عليه وجوب غسل مس، وهنا الموضوع ما هو؟ الموضوع بدن الإنسان. فإذا وجب الغسل على بدن الإنسان فقد وجب على جميع أجزائه، ومن ضمن أجزائه اليد من دون لحاظ أنها متصلة أو أنها منفصلة. هذا كذلك ماذا رددناه باعتبار أنه أنت تقول هذه اليد المقطوعة يصدق عليها أنها ميت، ولذلك تقول الحكم ينصب وجوب غسل مس الميت على تمام البدن بأجزائه، فإذا كل جزء من أجزاء البدن يصدق عليه أنه ميت، فإذا مسست اليد المقطوعة فقد مسست ميتا، إذن هنا يجب عليك غسل مس الميت. هذا كذلك ماذا رددناه؟ بأي شيء رددناه؟ نقول الميت لا يصدق على الجزء وإنما يصدق على تمام البدن. هذا ما نستظهره ولا تناقش ماذا بالاستظهار. هذا يا دليل. إذن الدليل الأول الدليل الثالث كلاهما مردودان. الدليل الثاني نعلم أن بدن الميت بلا ريب إذا مسسناه يجب ماذا؟ يجب الغسل. بعد ذلك عندما انقطعت هذه اليد شككنا أنه يجب غسل مس الميت لو ما يجب، نستصحب الوجوب السابق وهو وجوب غسل مس الميت. هذا الاستصحاب يسمى بمن؟ بالاستصحاب التعليقي. درسنا من الآن يبدأ أخوان. هذه المسألة الأصولية وهي الاستصحاب التعليقي من المسائل المهمة التي تترتب عليها، هاي المسألة الأصولية، فتاوى كثيرة وفتاوى متعددة. وهذا البحث وهو بحث الاستصحاب التعليقي، هذا البحث من إبداعات السيد بحر العلوم سيد مهدي رحمه الله، وقد نقله عنه تلميذه الشيخ الأنصاري. وبالنسبة إلى الاستصحاب التعليقي الذي ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل نقلا عن السيد بحر العلوم، حيث ذكر السيد بحر العلوم يمكن إثبات حرمة العصير الزبيبي أو عصير الزبيب إذا غلى بالاستصحاب. هذا الذي ذكره، إذا غلى بالاستصحاب. ابنه صاحب المناهل والسيد صاحب الرياض أشكل على السيد بحر العلوم بأنه هذا الاستصحاب لا يكون جارياً. بعد ذلك جاء الشيخ الأنصاري وهو الذي شيد أركان هذا الاستصحاب التعليقي، أسس قواعده، دفع الإشكالات، وأصبح الرأي المشهور عند الشيعة من زمان الشيخ الأنصاري أنه الاستصحاب التعليقي حجة، إلى أن وصلت المدارس الأصولية إلى مدرسة الميرزا النائيني. الميرزا النائيني وتبعه تلميذه السيد الخوئي والعراقي أشكلوا على جريان الاستصحاب التعليقي، فذهب السيد الخوئي والميرزا النائيني إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي، فأصبح من الميرزا إلى يومنا هذا أن المشهور هو عدم جريان الاستصحاب التعليقي. هسه ما لنا علاقة هذا أم ذاك. أول مرة خلينا نجي نشوف التعريف ما هو. طبعا هذا إذا تراجعون علم الأصول لعله ما يتلبلب البحث مثل ما الآن راح نوضحه ونبينه، ولذلك نحتاج في البداية إلى مقدمة قبل التعريف. المقدمة هي نقول عندما نشك في حكم شرعي فنتصور الحكم الشرعي عند الشك فيه على وجهين. الوجه الأول الشك في بقاء الحكم الشرعي الجزئي كطهارة زيد وطهارة هذا الماء، مثاله أعلم بطهارة هذا الماء ثم شككت هل وقع فيه نجس أم لا، فأستصحب ماذا؟ فأستصحب طهارة الماء. هذا شك في حكم جزئي فنستصحب ماذا؟ وهذا الاستصحاب بلا ريب الحجة. الوجه الثاني الشك في بقاء الحكم الكلي، يعني نشك كنا نعلم بحكم كلي بعد ذلك شككنا فنريد جريان الاستصحاب في الحكم الكلي، وجريان الاستصحاب في الحكم الكلي يكون على وجوه أو يكون على صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الشك في بقاء الحكم الكلي من جهة احتمال نسخه، يعني تعلم بتشريع مثلا استحباب الصدقة بعد ذلك شككت أنه نسخ هذا الحكم أو لم ينسخ، فهنا نقول احتمال الشك نشأ من جهة ماذا؟ نشأ الشك من جهة احتمال النسخ. فهنا إذا كان شكنا في الحكم الكلي فهنا الاستصحاب حجة أو مو حجة؟ قولان عند علمائنا، قسم من قال بالحجية، قسم من قال بعدم حجية جريان الاستصحاب في الأحكام التي نحتمل نسخها. القسم الثاني أن يكون الشك في الحكم الكلي من جهة تغير بعض حالات الموضوع، نمثل نقول نعلم بأن هذه المرأة ماذا؟ عندها العادة الشهرية، يعني جاءها الحيض، الآن انقطع الدم، شككنا أنه هذه المرأة يجوز وطئها أو لا يجوز وطئها، من قبل بعلها. فإذا بنينا على أن الموضوع طرأت عليه التغييرات، لو ما طرأت كانت مثلا كانت الدماء جارية، الآن الدماء انقطعت، فهنا الموضوع طرأ عليه التغيير لو ما طرأ؟ طرأ عليه التغيير. إذا كان لحاظنا في جريان الاستصحاب إلى رؤية الدم فهنا يجوز الوطئ، وإذا كان نظرنا إلى انقطاع الدم فهنا يجوز الوطئ، إذا كان نظرنا إلى أنها محدثة والمحدثة لا يجوز، إذن لا يجوز ماذا؟ بالنسبة إلى جريان الحكم الكلي وهو حرمة الوطئ، إذن مع تبدل بعض حالات الموضوع يجري الاستصحاب استصحاب الحكم الكلي بسبب تبدل بعض حالات الموضوع لو ما يجري. هنا قال الأعلام بجريان استصحاب الكلي، يعني جريان استصحاب يكون حجة. هذا يا قسم القسم الثاني. القسم الثالث وهو المهم، إلى الآن بعدنا ما معرفين الاستصحاب التعليقي إلا بعد هذه المقدمة. القسم الثالث من جريان أو عند الشك في استصحاب الحكم الكلي، الشك في بقاء الحكم الكلي من جهة موضوعه أنه يكون مركبا من جزئين، يكون مركبا من جزئين. مثلا موضوع حرمة شرب العصير العنبي مكونة من ين؟ مكونة من العنبية ومن الغليان، فهنا الغليان متوفر ولكن العنبية تبدلت إلى الزبيبية، ولكن العنبية الآن غير موجودة وإنما الموجود بين أيدينا ماذا؟ أنه زبيب، زبيب وقمنا بغليانه، فهل يحرم العصير العنبي الزبيبي؟ يعني صار عصير عنبي لو صار عصير زبيبي؟ هذا يسمى بالاستصحاب التعليقي، هذا يسمى بالاستصحاب التعليقي، لأن معلق مو فعلي، الفعلي العنب، إذا عنب مع غليان بلا ريب الحكم فعلي، أما إذا زبيب على تقدير أن يكون الزبيب عنبا، يعني الاستصحاب أو الحكم الذي كان ثابتا للعنب نريد جريانه على الزبيب بعد أن تحوله أو بعد أن أصبح زبيبا، وهذا التحول كله قبل غليان الزبيب، إذن أكو حرمة معلقة الآن بعد أن اتضح أنه جريان استصحاب الحكم الكلي على أقسام ثلاثة الذي يدخل في محل بحثنا يا قسم القسم الثالث. الآن نبدأ بالتعريف، نقول استصحاب الحكم التعليقي تعريفه هو استصحاب الحكم الكلي، أعيد، استصحاب الحكم الكلي المعلق. إذن مو استصحاب حكم جزئي وإنما حكم ماذا؟ حكم كلي. الآن أخوان نضرب مجموعة من الأمثلة لكي يتضح البحث. نبدأ بمثال، مثالنا المتقدم العصير العنبي واللي ما واضح عند البحث في الحلقة الثالثة أو الثانية. اليوم إذا يرجع للبيت ويطبق الكلام اللي راح نوضحه مع الكلام مال الحلقات راح يجد مطابق، يعني سهولة في تطبيق المسألة الأصولية على المسألة الفقهية. الآن نقول العصير العنبي بلا ريب حرمته معلقة على الغليان، فإذا لم يتحقق الغليان فلا توجد حرمة ماذا؟ فهنا إذا عندنا عنب وغلى فيكون حراما بلا ريب. إلى هنا أكو مشكلة مع العنب إذا غلى؟ الإشكال الآن يبدأ. ولكن هذا العنب قبل غليانه، هذا العنب قبل تحقق الشرط، هذا العنب تبدلت حالته من عنب إلى ماذا؟
زبيب.
إلى زبيب، وبعد أن أصبح زبيبا قمنا بغليانه. إذن نحن غلينا عنبا لو غلينا زبيبا. هنا نقول هذا الزبيب لو لو كان عنبا أو نقول هذا الزبيب عندما كان عنبا، هاي تعبير أدق، هذا الزبيب عندما كان عنبا وقمنا بغليانه ألا يحرم؟ يحرم. فهنا بعد أن أصبح زبيبا وقمنا بغليانه ماذا شككنا لو ما شككنا بالحرمة؟ شو نقول؟ نقول هذا الزبيب عندما كان عنبا ألا يحرم؟ يحرم لو ما يحرم؟ والآن نشك، فماذا نستصحب؟ نستصحب الحرمة لأننا نقول عندما كان عنبا فالحرمة ثابتة ماذا؟ بلا ريب إذا غلينا. والآن نقول هذا الزبيب عندما كان عنبا لكان حراما، فإذا ماذا نستصحبه؟ نستصحب الحرمة السابقة، واستصحاب الحرمة السابقة هي الحرمة السابقة المن ثابتة للعنب. أجرينا هذه الحرمة السابقة في حق من؟ في حق الزبيب. فهنا نؤمن أننا لم نجري الاستصحاب في موضوع الزبيب، وإنما علقنا الحرمة على ماذا؟ لو أو عندما، يعني لو كان الزبيب عنبا، عندما كان الزبيب عنبا لكانت الحرمة ثابتة. إذن هاي جاي نتحدث إحنا بأشياء منجزة فعلية، لو على فرضي على تقديري، لو كلها قضية معلقة، قضية كلها معلقة. فهنا نقول في هذه الحالة نجري استصحاب حرمة العصير الزبيبي بعد غليانه. بس هاي كن نحفظها شوية، إنه متى تبدلت حالة العنب؟ زين، سؤال والجواب عليك شيخ محمد، إذا بعد الغليان تبدلت حالته
بعد
ها؟ لا بعد الحرمة ثابتة؟
ثابتة
لأنه أنت إيش أغليت؟ عنب. بعد الحرمة ثابتة تبدل ما تبدل هي بعد ما لها علاقة. ولذلك نقول لازم شنو؟
قبل
الغليان، وإلا بعد الغليان ما عندنا بحث. بعد هو عصير عنبي، بعد شنو؟ هو عصير عنبي، هو عصير عنبي. احنا مشكلتنا شنو؟ انه تبدلت حالة العنب لمن؟ الى الزبيب. بعد ذلك قمنا بغليانه. زين، نطبق مثالنا. ليش نجيب امثلة متعددة؟ هنطبق مثالنا بالنسبة الى غسل مس الميت. غسل مس الميت بالنسبة لمن مس اليد المقطوعة حكم فعلي وجوب غسل مس الميت لو معلق. زين، معلق على شنو؟ نقول هذه اليد عندما كانت لكان مسها ماذا؟
يوجب
الغسل. والآن بعد انفصالها ماذا نستصحب؟ نستصحب وجوب الغسل، مع أنه هي الآن هي يد متصلة لو منفصلة؟
منفصلة.
هو الآن زبيب، هو الآن لو عنب
زبيب.
فإذن إحنا جاي نستصحب ماذا؟ نستصحب الحكم اللي كان ثابت لجميع البدن بما فيه اليد، وبعد انفصالها نقول هذه اليد لو كانت متصلة لكان مسها يوجب الغسل. والآن بعد انقطاعها الحرمة السابقة التي كانت ثابتة، عفوا، الوجوب الثابت بالنسبة إلى وجوب الغسل الذي كان ثابتا عندما كانت متصلة، هذا بعينه ماذا؟ نستصحبه عند المس. إذن هذان مثالان بالنسبة، مثال اللي هو محل بحثنا، والمثال الآخر من زين. الآن نقول ما هي الأقوال في المسألة؟ المهم هو هذا. هسه الأمثلة واضحة أخوان، لو نعيد. ليش نسميه معلق شيخ محمد؟ استصحاب معلق
على تحقق شرط، على فرض تحقق كون هذا الزبيب عرف.
وعلى فرض أن اليد المنقطعة متصلة. نفس يعني أنت ما جاي تفرض فشيء منجز، وإنما على فرضه يعني تعليقية القضية مو منجزة. المهم هي الأقوال إخوان،
مو معلق على دخل خصوصية الاتصال أو خصوصية
الرطوبة. إيش قلنا؟ قلنا أن هذا العنب بلا ريب الآن تبدلت حالته قبل تحقق الشرط من حالة العنبية إلى حالة الزبيبية. بعد ذلك أغلينا الزبيب، فقلنا أنه عندما أغلينا الزبيب حرام لو مو حرام، نقول هذا الزبيب عندما كان لو كان عندما كان لو كان عندما كان عنبا لحكمنا، عندما كان لحكمنا بما، فعلقنا ثبوت الحرمة على أمر على أمر مفترض. هو بالواقع هو شنو؟ الزبيب له عنب. لو كان واضح، لو كانت اليد متصلة زين. المهم المهم الأقوال بعد ذلك الأدلة. الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول، القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث ذهب إلى جريان الاستصحاب التعليق، هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه طبعا الأنصاري، تبعه صاحب الكفاية والمحقق العراقي. يمكن أنا قبل شوي المحقق العراقي من مدرسة الأنصاري وتبع الشيخ الأنصاري. إذن القول الأول الشيخ الأنصاري العراقي الآخند. القول الثاني الميرزا والسيد الخوئي، اللذان ذهبا علما إلى عدم إمكان جريان الاستصحاب التعليقي. القول الثالث، القول الثالث ما ذهب إليه السيد محسن الحكيم رحمه الله والسيد اليزدي صاحب كتاب العروة، سيد كاظم اليزدي، وهو التفصيل. ذهب علما إلى التفصيل بين ما إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع، إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع فلا يجري الاستصحاب، وبين ما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم فيجري الاستصحاب. إذن فرقوا في رجوع القيد إلى الموضوع وإلى الحكم. إذا كان القيد راجع إلى الموضوع لا يجري، إذا كان راجع إلى الموضوع إلى الحكم يجري. مثل إن القيد الذي يعود إلى الموضوع تقول العنب المغلي يحرم، إذن قيد الغليان لمن يعود؟ للعنب. زين، مثال أن يكون القيد يعود إلى الحكم، العنب إذا غلى، العنب إذا غلى يحرم، إذن هذا القيد لمن؟ لا للحكم، للحكم. خلنا نغير التعبير، العنب يحرم إذا غلى، إذن الغليان قيد لمن؟ للحكم، لا للحكم. العنب المغلي يحرم، هذا قيد الموضوع. أما العنب يحرم إذا غلا، هذا قيد المن، يعني الحرمة بمن مقيدة؟ بالغليان، مو الموضوع مقيد بالغليان. هذا تفصيل من؟ السيد محسن الحكيم والسيد اليزدي طابة ثراهما. القول الرابع للسيد الشهيد طابة ثراه. السيد الشهيد كذلك ذهب إلى التفصيل، بعد التفرقة ما بين التفصيلين عليكم، ذهب إلى التفصيل بين ما إذا كانت قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد، قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد فهنا لا يجري الاستصحاب. إذا كانت قيود الموضوع مأخوذة في عرض الموضوع فلا يكون الاستصحاب التعليقي جاريا. مثل إن يا سيدنا الشهيد يقول العنب إذا غلا يحرم، العنب يحرم إذا غلا، إذن شو يقصد بالعرضية يا سيد الشهيد؟ إذا كانت قيود الموضوع عرضية في عرض واحد يقول في هذه الحالة ماذا؟ يقول لا يجري الاستصحاب، لأنه بالنتيجة لمن يعود؟ يعود إلى الموضوع. إذن الموضوع مقيد بمن صار؟ مقيد بالغليان. إذا كان الموضوع مقيد بالغليان، يا هو المقيد بالغليان؟ العنب. إذن الزبيب مقيد؟ ولذلك الاستصحاب لا يجري. الصور الأدلة بدأت تصير واضحة، ما يحتاج أن نذكرها. زين، هذا الشق الأول منين؟ من التوس. الشق الثاني، وبين ما إذا كان بعض القيود مأخوذة في موضوع البعض الآخر، إذا كانت بعض القيود مأخوذة في موضوع البعض الآخر، يقول هنا السيد الشهيد الاستصحاب يجري بلا ريب. اذكرنا يا سيدنا الشهيد، يقول العنب المغلي يحرم، العنب المغلي يحرم، العنب المغلي يحرم، بينما على رأي اليزدي والحكيم العنب المغلي يحرم. يجري استصحاب لو ما يجري؟ بينما هنا عند السيد الشهيد شنو؟ يجري. هسه احنا جاي نذكر اقوال صبرا على الادله، واضح الى هنا؟ اذن هذا هو القول الرابع. اذن القول الاول القول الاول الجواز، القول الثاني الامتناع، القول الثالث والرابع كل واحد منهما ذهب الى تفصيل يختلف عن التفصيل الاخر. المهم هي ماذا؟
العفو سيدنا قبل الدخول، بس اذا قيود الموضوع ماخوذه في عرض واحد،
مو قلنا راح تجينا؟ صبر، هو القيد هو الغليان. صبرا،
قيود الموضوع اكثر من واحد، القيد الاول صبرا. الثاني الثالث.
زين، الحرمه يعني المن ثابته؟
ثابته للعنب غير
الموضوع. اذا هذا قيد الموضوع،
الاحكام تابعه لمواضيع نفي انا واثبات، هاي واضح شو. بس القيود يعني جمع، هذا نريد قيد اول وثاني.
خلينا نكمل الان، ناتي الى هاي تتضح بالادله شيخنا. ناتي الى الادله، أدلة القائلين، يعني مثلا شيخ الأنصاري الذي ذهب إلى جريان الاستصحاب التعليقي أعم من التفصيلات اللي ذكرناها بالقول الثالث والرابع، عفونا من التفصيلات. بالنتيجة ماذا يؤمن الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ الاستصحاب التعليقي يكون جاريا مطلقا، أعم من أن القيد للموضوع أو للحكم. شنو دليلك؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول الدليل لا تنقض اليقين بالشك. عندما نأتي إلى مقامنا الأركان تامة لو متامة؟ يقول الأركان تامة، والدليل دليل مطلق لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان الحكم حكم يعني جريان الاستصحاب بالنسبة للموضوع، سواء كان الحكم حكم تعليقي أو كان الحكم ماذا؟ حكم فعلي. سواء كان الموضوع موضوع تعليقي أو كان الموضوع ماذا؟ فعلي. إذن دليل لا تنقض اليقين بالشك مطلق لا مطلق؟ مطلق. فنتمسك بإطلاقه لجريان ماذا؟ لجريان الاستصحاب. هذا توضيح إجمالي لدليل الشيخ الأنصاري. الفكرة واضحة؟ التوضيح الإجمالي لدليل الميرزا النائيني، يقول الميرزا النائيني عندي إشكالات متعددة. أحد الإشكالات شنو الموضوع؟ واحد أو متعدد؟
متعدد.
ها؟ العنب عنب والزبيب، تعال يا هو اللي يحدد الموضوع. زين، أنت سمي تقول لابنك مرة اشتري لي عنب مرة اشتري لي زبيب، يعني واحد؟
لا،
لو اثنين. الآن العقلاء والعرف شنو سعر العنب وسعر الزبيب؟ واحد لو متعدد؟ فكيف ونحن نعلم يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة ومع تعددهما بلا ريب يكون الركن الثالث من أركان الاستصحاب ماذا يكون؟ يكون منهدما. تفاصيل الأدلة في ابتلاءات أخرى، واضح إلى هنا؟ زين، نرجع للكتاب أخوان، صفحة 109. قال وباستصحاب وجوب الغسل بالمس، الثابت هذا الوجوب قبل من؟ قبل الانفصال. انفصال من؟ انفصال اليد. فنستصحب هذا الوجوب الثابت لليد قبل انفصالها. شو يقول الشيخ الأنصار؟ شو يقول المصنف؟ يقول ويرد الأول بضعف المرسل ويرد الثاني بأنه ماذا؟ إذن يتبين المصنف. هسه ما ندري احنا شنو رأي المصنف، هذا الكتاب ما يكشف عن رأيه الحقيقي. الآن شنو يؤمن بليس أصحاب التعليق الآن لو ما يؤمن؟ إذن هو من الذين يقلدون أو يذهبون إلى ما ذهب إليه السيد الخوي والمرزل نائيني. الفتوى الثامنة، الفتوى الثامنة أخوان، نقول ذكرنا سابقا أنه إذا مسسنا القطعة المبانة، القطعة المبانة على قسمين، تارة تكون مشتملة على العظم وأخرى لا تكون مشتملة على العظم. فهنا إذا كانت مشتملة على العظم بلا ريب مسها يوجب الغسل لو ما يوجب الغسل؟ مسها يوجب الغسل. لا تناقشني تقول بالأدلة السابقة، احنا عندنا فتوى جديدة. الفتوى الجديدة تقول إذا كانت القطعة المبانة اليد مشتملة على عظم فمن يقوم بمسها يجب عليه غسل مس. هذا بناء أننا نؤمن أن مس القطعة المبانة ماذا يوجب؟ يوجب الغسل. وبلا ريب إذا كانت القطعة المبانة تشتمل على عظم يجب الغسل لما يجب؟ يجب الغسل. إذن القطعة المبانة إذا كانت مشتملة على عظم من يقوم بمسها يجب عليه غسل مس الميت. شنو الدليل؟ يقول الدليل مرسلة أيوب بن نوح. مرسلة أيوب بن نوح بآخر صفحة 108 ايش قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد. صح لم صحيح؟ إذن من هذه الرواية نفهم أن بقطع النظر عن سندها نفهم أن الكلام كله متوجه بالنسبة إلى غسل مس الميت لمن؟ اشتمالها على العظم. إذن أسألة ناقشني هواية، نقدر نقول أن القدر المتيقن من القطعة المبانة يجب الغسل عند مسها هي المشتملة على العظم؟ ها؟ لا نقدر. شنو ما نقدر؟ هو الإمام جاي قيد. القدر المتيقن إذا كانت مشتملة على عظم يجب غسل مس الميت.
قايل بالرواية.
هسا إذا مشتملة على عظم ما عندنا مشكلة، ونؤمن أنه من مس قطعة مبانة يجب عليه، هو مشتملة على عظم أكو إشكال؟
لا.
إشكالنا إذا كانت خالية عن من؟ عن العظم. هنا الإشكال يأتي، إذا كانت القطعة المبانة لا تشتمل على عظم فمن مسها يجب عليه غسل مس الميت. لو ما يجب عليه غسل مس الميت دليلان. الدليل الأول مرسلة أيوب بمن خصت الحرمة؟ ها؟ بمن خصت الحرمة؟
اشتمل على العظم.
والدليل الثاني، لا تناقشني، الدليل الثاني ماذا نقول؟ نقول القطعة المبانة إذا لم تشتمل على عظم نحن متيقنون من وجوب الغسل عند المس لو شاكين. وهذا شك بمن؟ في تكليف زائد، فيكون مجرى المن. فإذا حتى لو قلنا أن رواية أو مرسلة أيوب بن نوح ضعيفة، ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى الأصل العملي، والأصل العملي هنا ماذا يقول لنا؟
براء.
يقول لنا هذا شك في تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة براء. نقرأ هذا المقدار أخوان. وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف، خلوا لخط تحت المعروف، ولعله للمرسلة، ويكفي في إثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل. ليش جبنا هذا الكلام؟ ويكفي في إثباته، مو هي الرواية شنو؟ مرسلة. يقول حتى لو كان عندك صح لا مو صحيح، بس هاي الفتوى الثامنة كلها يكون شوية قبلها في المقدمة، نقول هذا هذه الفتوى، هذا الكلام إيمانا منا بأن القطعة المبانة من مسها يجب عليه ماذا؟ أما إذا كنا ما نؤمن بأن القطعة المبانة لا يجب الغسل عند مسها، فمن باب أولى شنو إذا ما بيها شنو؟
ما بيها.
بعد واضح هذا الكلام. إذن الكلام هذا متفرع على شنو؟
على إيمان،
متفرع على إيماننا بأنه يجب الغسل، وإلا إذا كنا لا نؤمن هذا الكلام بعد يجي لما يجي. التفصيل بين القطعة المبانة مشتملة على عظم وعدم اشتمالها على عظم، هذا فرع من
فرع
الإيمان بأننا نؤمن بأنه يجب غسل مس الميت عند مس القطعة المبانة، أعم من أن تكون مشتملة على عظم أو لا تكون مشتملة على عظم. الآن ثبتنا أنه فقط يكون الكلام بالنسبة على القطعة التي تكون مشتملة على عظم. الفتوى التاسعة. إلى هنا انتهينا من بيان الأحكام المتقدمة. شوية نقرأ من المتن إخوان، خلنا نتعلم إيش قال المصنف. قال: وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على ماذا؟
على
عظمة. شنو بعد؟ إيش تستفيدون من هذا الكلام؟
الدليل.
ها؟
دليل.
صح أو صحيح؟ إيه شنو دليلك يا شيخنا المصنف؟ ها؟
مرسلة.
هو مرسلة مرسلة.
بعد.
ليس أصحاب التعليقي. تقول أنه نستظهر أنه قول وياي أن القطعة المبانة مثلاً شنو؟ ليست واضح لو واضح أنه لا يزق عليها بعد جزء من المركب، وأن المركب يكون في حالة. فإذا هذا الكلام بس شو يكون الدليل هنا؟ قول الشيخ مو هيجي يعني، شو يكون الدليل هنا؟
فهو المعروف.
المشهور.
المشهور.
المشهور. وهاي بيناها وين اخوان؟ في صفحة 108 في الفتوى السادسة. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي فهو المشهور. بس هاي نفس الكلمة المشهور لو جايبها من الفتوى السابعة كان اندفع الإشكال. لا ذيك بالثامنة معروف. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل بالمرسلة بعد ضم الاستصحابي بعد ضم ال... صحيح أو صحيح؟ لو شوية ضايف مشهور كان انحلت. أسأل الآن تبين أنه هذه الفتوى بلا دليل. مس القطعة المبانة من الميت، هسه من الحي جاب لنا كلمة مشهور، قلنا يا بالمصنف قول وياي ما عنده جسارة ما عنده جرأة على مخالفة المشهور، بس بها بيا قطعة المبانة من الحي، بس من إجل القطعة المبانة من الميت ها ما قال، ما جاب كلمة مشهور، بينما جاب لنا ثلاث أدلة وثلاثة هو رداها. فيتبين أن الفتوى الثامنة شو تكون؟ الفتوى السابعة
بلا دليل،
تكون بلا دليل. زين هاي مسألة، وأكو شيء أفكروا به إخوان، راح أقرأ المثل من جديد. وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على عظم. مس القطعة المبانة من الحي ومن الميت إذا كانت شنو؟ وهكذا يجب، يجب يجب ها. إذا رأيك هو المشهور أو دليلك هو المشهور نقول يجب.
لا يا
لا يفكروا بي ليش تجاوب بسرعة. إذا كان دليلك المشهور ها تفتي بالوجوب يجب، من تقول يجب يعني بدرس قاطع ولا مو قاطع؟
دليل عندك؟ لا ما عندك دليل.
فشلون ها سيدنا واضح ولا مو واضح؟ زين هاي واحدة. الثانية هم فكرون بيها.
ألا تكون هذه الشهرة يعني جابرة لضعف؟
مو بيناها كلها بيناها كلها بيناها. الفتوى الثامنة رديناها يا شيخ محمد ما نعيد. الفتوى الثامنة إيش قال؟ بأن الموضوع موضوع الحكم مس الميت لا العفو. وأما اشتراط الفتوى الثامنة وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف. أشو مرة يقول مشهور مرة يقول معروف، فما هو الفرق بينهما؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه.